أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الهدى رسول الله، ثم أما بعد، إني أتساءل في بداية هذه الحلقة، ماذا كان العرب قبل الإسلام؟ باختصار كانوا شرذمة قليلة، يعيشون في هذه الصحراء، بعيدون كل البعد عن كل ما له صلة بالحضارة، شرذمة يعبدون الأصنام ويأيدون البنات وهن أحياء، تكون بينهم معارك لسنوات طويلة تسفك فيها الدماء لا لشيء ولكن من أجل ناقة أو فرس هزمت. هكذا كان العرب قبل الإسلام. ولكن هؤلاء العرب والأعراب تغيرت أحوالهم، بعث فيهم رجل يقال له محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فقلب حياتهم بإذن الله رأسا على عقب. كانت أحوالهم فيها من التأخر والتخلف ما الله به علم، درجة أن أعظم دولتين في ذلك الوقت فارس والروم لم تفكر دخول جزيرة العرب والسيطرة على أهلها رغم ضعفهم رغم تشتتهم. ولكن ماذا يريدون من هؤلاء الأعراب الذين لا يعرفون عنهم سوى أنهم كانوا يأتونهم ما بين الفينة والفينة ليشحذوا منهم الطعام والمال وكانوا يعطونهم؟ لكن كما أسلفت هؤلاء الأعراب تغيروا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث فيهم وعلق قلوبهم حينما تعلقت بالله جل وعلا، أصبح خوفهم ورجاؤهم ومحبتهم واستغاثتهم وإنابتهم وابتهالاتهم ودعاءهم وجميع أنواع العبادات صرفوها لله جل وعلا، فأثر ذلك في أنفسهم واستمدوا القوة من مصدرها. تفاجأ الفرس بأن المسلمين قد وصلوا، ولكنهم هذه المرة لم يأتوا ليشحذوا الطعام والمال مثل السابق، ولكن هذه المرة جاءوا يحملون السلاح ويرفعون راية يقال لها راية الجهاد. طلب قائد الفرس رستم طلب من المسلمين مفاوضين حتى يفاوضونه لماذا جاءوا. وافق سعد بن أبي وقاص فأرسل وفدا، قم يا فلان وقم يا فلان، واختار من بينهم ذلك الأعربي ممزق الثياب ربعي بن عامر رضي الله عنه الذي تعلق قلبه حينما تعلق بالله جل وعلا، استمد القوة الحقيقية من مصدرها. أعد رستم ذلك الإيوان العظيم وملأه بالمجوهرات والزينة وفرشه بالنمارق حتى يظهر لهؤلاء الأعراب قوته المادية بأنه يملك جيشا لا يقهر. تفاجأ الفرس بأن الوفد وصل وبأن ربعية يريد أن يدخل إلى الإيوان وهو يحمل سلاحه. قالوا له انزع سلاحك. قال أنتم الذين دعوتموني فأدخل بسلاحي وإلا رجعت. فما كان منهم إلا أن استأذنوا رستم، فأذن رستم حتى يرى هؤلاء الأعراب، يريد أن يعرف ما الذي وراءهم ماذا يريدون. فدخل ربعي بسلاحه بل وبدابته، وكان يتكئ على رمحه حتى أن النمارق كانت تتمزق من تحت رمحه ليبين لهؤلاء أن الدنيا لا يؤبه لها عندهم. دخل بدابته وبسلاحه حتى ربط دابته عند رستم، ثم بدأ الحوار بينهم بين رستم وبين الأعرابي ربعي بن عامر الذي لم يملك التأريخ إلا أن ينقله. قال رستم: ما الذي جاء بكم؟ قال ربعي: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فمن قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه، ومن أبى قاتلناه أبدا حتى نفضي إلى موعود الله. هنا ارتخى رستم في جلسته ثم تساءل متعجبا: موعود الله، وما موعود الله؟ قال ربعي: الجنة لمن مات والظفر لمن بقي. قال رستم وقد بدأت الهزيمة النفسية تدب في أحشائه، قال: فهل لكم أن تؤخروا هذا الأمر حتى ننظر فيه وتنظروا؟ قال: نعم، كم أحب إليكم، أتحبون يوما أو يومين؟ قال رستم: لا، بل حتى نكاتب أهل رأينا ورؤساء قومنا. قال ربعي: ما سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نؤخر الأعداء عند اللقاء أكثر من ثلاث، فانظر في أمرك. هكذا يكلمه بكل قوة بكل عزة. قال رستم: أسيدهم أنت؟ قال ربعي: لا، ولكن المسلمين كالجسد الواحد يجير أدناهم على أعلاهم. التفت رستم إلى قومه وكأنه أراد أن ينهزم، قالوا له: ويلك، ويلك، أتدع دينك إلى هذا؟ انظر إلى ثياب. قال: ويلكم، لا تنظروا إلى الثياب، ولكن انظروا إلى الكلام والرأي والسيرة. جيل إذا نطق أنصت التأريخ له، جيل إذا مشى اهتزت الأرض من تحته. كيف استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغير هؤلاء الأعراب؟ إنها باختصار العلاقة بالله جل وعلا. إنهم جعلوا كما أسلفت خوفهم ورجاءهم وحبهم وجميع أنواع العبادة صرفوها لله جل وعلا، فاستمدوا القوة من مصدرها. أعظم من ذلك ما حصل في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مواقف وأحداث. في بداية الدعوة، في مرحلة الضعف، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمع بأصحابه في دار الأرقم ابن أبي الأرقم هناك بعيدا عن أعين قريش، يجتمع بهم حتى يعلمهم دينهم. وفي يوم تفاجأ الصحابة بأن الباب يطرق. نظر الصحابة بعضهم إلى بعض وإذا بهم متواجدون، فمن الطارق؟ نظر أحدهم من خلل الباب، من فتحة الباب، وإذا به يرى عمر بن الخطاب متوشحا سيفه وكان على كفره. رأى ذلك العملاق متوشحا سيفه، فذهب الصحابي مسرعا يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر. وكان عنده حمزة أسد الله، حمزة بن عبد المطلب، فوثب حمزة واقفا يقول: ائذله يا رسول الله، ائذله يا رسول الله، فإن رام خيرا أعطيناه، وإن رام شرا قتلناه بسيفه. فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح الباب، ودخل عمر بن الخطاب متوشحا سيفه. ولك أن تتصور هذه اللحظات التي يملأها الرعب. عمر، ذلك الجبار، ذلك العملاق، متوشحا سيفه، ماذا يريد؟ كيف علم بمكاننا؟ هل هو لوحده الذي علم، أم أن قريشا كلها من ورائه قد علمت؟ لحظات يملأها الرعب، يملأها الصمت، وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع ذلك الصمت، يقول: اقترب يا عمر. فدنا عمر بن الخطاب واقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، دنا حتى إنه لم يبقى على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم سوى أن يمد سيفه. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر ثم جبذه من تلابيبه ثم هزه حتى جثى ذلك العملاق على ركبتيه، ثم صاح فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: هيه يا عمر، هيه يا عمر، أما آن لك يا ابن الخطاب أن تؤمن؟ يا عمر، إما أن تؤمن أو ينزل الله عليك قارعة من السماء. قال عمر: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر الصحابة حوله وعلموا أن عمر قد آمن. أسألكم، ما الذي ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف؟ إنه استمد القوة من مصدرها. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم كن لنا عونا ومعينا يا عزيز يا منان يا ذا الجلال والإكرام. صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون.